من لبنان الحر قصة وطن. تحية لكل اللي عم بيتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 بالإنترنت rll.com.lb/forces.com ودايما عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. اليوم موضوع الحلقة محطات مفصلية بنشأة الكيان اللبناني. بس قبل ما نحكي بهذا الموضوع أكيد بعد ما قلك صباح الخير دكتور إليلياس، أهلا وسهلا فيك.
صباح النور.
كل ما اسمع بروموسيون الحلقة أو البرنامج قصة وطن هيك بحس من جوا قلبي بصير يخبط بيولع بيشعل. هيدا له علاقة أقولك بالوطنية ولا لأنه يمكن صار البرنامج شقفة منك أو أنت شو برأيك؟ حللي الوضع.
يعني هلأ سؤالك ذكرني بوقت كنا عم نناقش أنه إياك شو معقول يكون عنوان البرنامج، بحكي من 3 سنين يمكن لورا.
صح.
وبفتكر كانت أول كلمة إجت على رأسنا هي الوطن، شو بدنا نركب له كلمة نقدر يعني نبلش نركز عليه ونعمل نوع من توعية لتاريخنا. فإيه قصة وطن؟ هي قصة شعب، مش هيك؟ لأنه الوطن إذا ما في شعب وما في سلطة وما في حدود ما بيصير في وطن. وكلمة وطن هي بتعني أكتر من نوع من انتماء ثقافة هويتي وتاريخي لهالبقعة جغرافية هيدي. وبالتالي شو بتعني لي؟ بتعني لي كل شيء. يعني الوطن هو كل شيء عمليا، يعني لهويتنا ولغتنا، وحتى لما نسافر لبرا بكيف نعرف عن حالنا منقول نحن جايين من الوطن اسمه لبنان، وهيدا تاريخه وهيدا تاريخ شعبه، وهيك نحن سقفتنا محددة بهالشكل هيدا.
وكيف تعرف قديش مهمة كلمة وطن؟ في كتير من الشعراء حتى يحكوا أو يوصفوا حب عاشق لعشقته لعشيقته أو لحبيبته بيقول لها أنت وطني مثلا. تخيل قديش مهمة، يعني قديش فيها حب وقديش فيها.
وبفتكر هلأ المستمعين أو اللي عم بتابعونا ببرنامج يمكن اليوم بال2022 بهالقرن هيدا ما كتير، يعني ما بدي نفهم غلط، مش أنه ما كتير فهمانين قصة الوطن، ما كتير بيقدروا النضال التاريخي لكل الإنسانية بالعالم، مش عم بحكي بس بالشرق الأوسط وبلبنان، تقدروا خلقوا هذا المفهوم، تلاقوا نوع من توازن بين السلطة وهن والحاكم وهن وحقوقهم وواجباتهم. والوطنية أو كلمة وطن هي أخذت إذا بدك الأبوجي تبعها من نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 مع بروز الحركات القومية بالعالم، اللي كان هدفها دائما هي إنشاء وطن يحمي جماعة ثقافية معينة. وبالتالي المفهوم هذاك الوقت كان مفهوم مشروع سياسي أكتر ما هو حنين وفكرة هيك شعرية. وبعدين لما تثبتت هالأوطان هيدي وتطورت الأنظمة السياسية والفهم السياسي صارت فكرة وطن تعني الإحساس بالانتماء، وتغير شوي المفهوم هلأ أكتر من حقوق مواطن ومواطنة على بقلب دولة وبقلب سلطة.
إذا بتسمح لي دكتور إليلياس قبل ما نحكي بهالمحطات المفصلية الأساسية بدي أطلب من المستمعين يشاركونا اليوم موضوع معين، يجاوبونا على سؤال على 70-959-111. أنتوا مع فكرة التدويل اللي رجعت انطرحت للبنان ولحل الأزمة اللبنانية ولا لا؟ أنتوا مع تضل الحلول محلية؟ بتمنى كتير تعطوني رأيكم لأن دايما رأيكم بيعمل فرق معنا. 70-959-111، هل أنتوا مع فكرة الحل لبنان من خلال تدويل إيه أو لا؟
عظيم.
أبرز المحطات إيه؟ أبرز المحطات المفصلية.
تعرف إليك ورح أنطلق من السؤال اللي تفضلت فيه هلأ، يعني طرح البطريرك الراعي لمسألة التدويل. بدي أقول أنه الطرح اللي عم بيقوم فيه البطريرك منه جاي هيك من لا شيء أو ما له أي مسببات حالية.
نعم.
وحتى له إذا بدك مرتكزات تاريخية لهيك طلب، لأنه عمليا وبقدر أقولها بكل مصداقية تاريخية هالكيان اللبناني ما نشأ لو ما صار في نوع من توازنات دولية ولقيت أنه في مصلحة لها بإنشاء هذا الكيان بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لو ما صار في ضغط دولي ومساعدة دولية لإنشاء هذا الكيان بال1920 لبنان ما كان صار دولة، وهذا الشيء لازم نعترف فيه.
بس هذا ما كان تدويل.
قصة التدويل
شيء يمكن
يعني.
والدعم الدولي شيء آخر
تماما. حتى موضوع يعني صياغة التعبير ممتازة، ولكن إذا بنرجع بنفكر فيها بشكل هيك دقيق نشوف أنه كلمة تدويل يعني معناتها شو؟ يعني بنحمل هالملف اللبناني بكل شوائكه وبكل تشعباته ومنجرب نشوف هالدول اللي هي رح أقولها مثل ما هي عندها مصالح أنه يكون لبنان بعده مستمر، هالدول اللي هي عم تجرب تخربط هالكيان اللبناني، وهون بنعرف كلنا مين هذه الدول، بيجربوا يقعدوا على الطاولة ويشوفوا القضية اللبنانية وين، ويجربوا قد ما فيهم هن يبعدوا عن هذا الملف ويتركوا القرار النهائي للشعب اللبناني هو يقرر. وهي بتدخل ضمن موازين القوى.
بس هذه ما بتزبط بالحالة اللبنانية.
خلينا أعطيكي ليش بتزبط. هلأ نحن مش جايين ندافع عن البطريرك
الرائع. بلشوا يبعثوا لنا جواب على السؤال، بس تذكر في 70-95-9-1-1-1 مع حل القضية اللبنانية من خلال التدويل، نعم أم لا.
تفضل. لازم أركز على نقطة إنه موضوع التدويل ما بينطرح إذا ما استنزفت
المحاولات المحلية
داخلية. واحد اثنين، بشرط أساسي لما يكون الملف أو القضية اللبنانية معرضة لضغوطات دولية، يعني الجزء من التعرق اللي عم بيصير هو تدخل دولي. انت اليوم فيك تواجه تدخل دولي، فينا نسميه احتلال، ومبدئيا احنا عايشين باحتلال اذا بدك رح نسميه السوفت، لانه منه عسكري بالمعنى المباشر ولكن عسكري بال
من ضمن السوفت باور يعني بالمنطقة،
بالتخويف بالضغط بالممارسة بقلب النظام. يعني تحول إذا بدك نوع من الأسلوب الجديد للاحتلالات، ما بتكون بشكل كلاسيكي بتفوت دول بتحتل دول بالعسكر، ولكن بتجرب من قلب النظام وعبر مجموعات تابعة لها أنها تفرض سلطتها، مثل ما هلا صاير بقصة تلت المعطل وغيره، وقصة ال
وبتتمدد لموضوع الثقافة ولموضوع العادات
تماما. يعني إذا بدك الأبوجي اليوم بموضوع هذا الاحتلال أنه يجينا وزير ثقافة بيعبر عن ثقافة الدولة المحتلة، وعم نشوف التبديع يعني بالتعليقات وبالخطوات اللي عم تتاخد. وبالتالي موضوع التدويل بيصير لما تستنزف الحلول الداخلية مثل ما قلنا، ولما نأكد انه في ضغوط دولية عم تتمارس على هالبلد هيدا وعلى لبنان، تما يقدر يستنبط حلول تكون عم بترجع تخليه يصير في نوع من استقرار، وبالتالي هالاستقرار بيؤدي لانتظام المؤسسات وهي اللي بتحل المشاكل اللي نحن عم نواجهها.
معلي لو عم بسألك سؤال شوي برات الموضوع التاريخي بس كله بيلحق بعضه، التدويل مش عكس النائب النفس وعكس الحياد؟
حوالي تماما تماما، يعني ما له علاقة ببعضهم، لأنه كل مفهوم من هالكلمتين هو مش مترابط ببعض. كلمة تدويل هي طلب مساعدة القوى اللي هي عندها نوع من حضور فاعل بالمنطقة وبتمون على
جهات عم تتدخل
اللي هي عم تجرب تعمل هذا المشكال، أنه تتدخل وتجرب تحط مصلحة البلد والمواطنين أولوية وتجرب تلاقي حلول لهذا الموضوع. أما الحياد هو بتجي نتيجة الاتفاق أنه نحن جماعة تنقدر نستمر، بده يكون علاقة طيبة مع كل القوى الدولية والأقليمية، وما منتدخل بشؤونهم الداخلية السياسية ولا منسمح لهم كمان يدخلوا بشؤونهم الداخلية. هذه بيجي
أصلا هولي مش مرتبطين ببعضهم،
استتباع لموضوع التدوير. للأسف ما عم نقول نحن هذا الشيء بشكل كتير إيجابي، نحن عم نقول أنه اللبنانيين اللي هن عم بيحطوا مصلحة الدول الإقليمية على مصلحة، عم بدوا هالمصلحة على مصلحة البلد، هن عم بيجبروا القيادات السياسية وخاصة الكنيسة المارونية انها تقول ما بقى عنا حل للأسف، لانه ما عم بيكون عنا حل داخلي الا نلجأ لطلب المساعدة الدولية، واللي هي انه نعمل نوع طاولة حوار ونجلس نتفق على هذا الموضوع.
يعني بس يكون في تدويل للأزمة لازم يكون في تدويل للحل.
خلينا أعطيك مثل تاريخي،
عم جرب استنتج منك.
خلينا يعني نحكي بهذا الموضوع تنطع شوي
نرجع يعني للتاريخ،
لأنه في محطة أساسية بتشبه اللي عم نقطع فيه اليوم، مش ناكي بهالحلقة
بأي زمن
رح ندور على النقطة. يعني أقرب مثل لقلنا هو إنشاء هالدولة بال 1920، لأنه أوكي. كمان ظروف الدولية والإقليمية بهديك الوقت، إذا بتحطي بنرجع للبناني عايش ببيروت بال 1918-19، المستقبل كان جدا قاتم، ما بيعرفوا أي مشروع سياسي رح يستبدل السلطنة العثمانية اللي انهارت بالحرب العالمية الأولى. عندك مجموعات سياسية عندها مشاريع بتتعارض لمستقبل نفس المنطقة، يعني بنحكي عن مشروع الخلافة الإسلامية أو بعدين مشروع الدولة العربية اللي ما كانت عم تقدر توضح الفرق بينه وبين مشروع الخلافة الإسلامية. عندك مشروع سوريا الكبرى اللي كان اهتمام مطلق للسلطة الفرنسية بوقتها، الدول الفرنسية تخلق هذا النظام، وعندك مشروع انشاء ما يعرف بالدولة الفلسطينية ومساعدة الطائفة اليهودية او اليهود او الصهيونية بهذيك الوقت على انه يصير في عنده نوع من وطن قومي، وعندك المشروع اللبناني اللي كان مجزر اذا بدك بالتاريخ على القليل من فترة بداية الإمارة في جبل لبنان، وكانوا معتبرين أنه نحن بحق لنا نخلق هذا كيان سياسي بالمفاهيم اللي تطورت بوقتها، لأنه كمان ما فينا نجي نقول أنه أنت اليوم الطرح اللي عم تطرحه بال 1918 ولا كان عنده نفس المعنى ونفس الوضوح بالرؤية بال 1580 و 1750، يعني كان دائماً في تطور بالمفاهيم السياسية وبالمشاريع السياسية.
نعم.
مثل ما هلأ راح نشوف إن الله راد يعني الأجيال اللي من بعدنا بالألفين وخمسين وستين ومية راح يكون عندهم اختلاف مطلق للقراءة السياسية وللمفاهيم السياسية لأنه الإنسانية عم تتطور.
اختلاف ولا بيكون امتداد بصورة متطورة؟
في هيدي وفي أوقات تناقض ببعض المفاهيم. يعني بعطيك أنا مثل.
نعم.
الطرح البطريركي مع البطرك حويك بال 1919 برسالة الوفد الثاني اللبناني لمؤتمر الصلاح كان عم بيعدد شو مطالب اللبنانيين. عظيم. وهو استفاد إذا بدك من هالظروف الدولية وهلا منوسعها. ولكن واحدة من الأسباب اللي كانت عم تطلب من البطريرك اللي كان إذا بدك أخذها كحجة ومتكل عليها وكل الدراسات اللي اجت قبلها كانت متكلة على هذا المفهوم اللي هو المد الحيوي الطبيعي.
نعم.
لأي دولة تنشأ وتستمر. شو أوكي. كان المد الحيوي بوقتها؟ أراضي زراعية خصبة بهديك الأيام. ليش؟ لأنه كان الاقتصاد الدولي بوقتها
قائم.
مبني على زراعة كمصدر أساسي، ومع أنه الصناعة كان بلشت تصير كمان مورد اقتصادي كتير مهم أو قطاع اقتصادي كتير مهم إلى جانب طبعا التجارة، ولكن الأساس الأساس كان المد الحيوي والأمان الغذائي. هذا المفهوم يعني أكتر شيء استعمل هون، ما بدنا كمان يعملنا بان على السوشيال ميديا، أكثر شيء يعني استعمل كحجة للتوسع مع النازية بألمانيا، واللي كانوا بيعتبروا أنه تنقدر نأمن استمرار هالوطن القومي الألماني لهالعرق الألماني لازم نخلق له مد حيوي وأمان حيوي من أراضي زراعية ومن مناجم وفحم وحدود بحرية وسيطرة على موانئ تجارية بالعالم. يعني كان هيدا التفكير، هيدا المنطق السياسي كان هو السيد بهديك الوقت، وبالتالي البطريركية راحت بهذا الاتجاه. اليوم لما نحكي عن مد حيوي ما بقى ضروري نحكي عن مد حيوي غذائي.
مزبوط. صار في عنا أسباب أخرى
اليوم. تماما.
موارد أخرى.
يعني اليوم تقدر بسهولة تاخدي مثلا سنغافورة اللي هي تقريبا أصغر من لبنان ما هيك، وكانت واقعة بأزمة اقتصادية طويلة عريضة بالسبعينات ثمانينات، وأخذت قرار أنه تصير الوجهة السياحية الأولى بمنطقة آسيا، واثنين استثمرت كتير بالطاقات البشرية واستثمرت بالتكنولوجيا، صارت هي يمكن ثالث رابع اقتصاد بالعالم اليوم على حجمها. إذا ما نحكي ما بقى فيك تحكي اليوم بمد جغرافي تكون مد حيوي، بتحكي بطاقة بشرية وبتحكي بتكنولوجيا، بتحكي بالاي اي، بتشوف العالم اليوم وين متوجه، وبتخلي هالقطاع هيدا يزدهر بشكل انه يأمن لك مدخول ويأمن استمرار لهيدا.
اليوم فينا اقتصاد جديد الدولة. صار اليوم
تماما. يعني عم بعطيك ما تتقلك انه اكيد الاجيال من بعدنا رح تشوف انه الخيارات او الاسباب اللي خلتها ناخذ نوع من خيارات لاستمراريه هذا الكيان ما بقى تصلح بهذه الايام او بالايام اللي بعدها. مش هيك؟ وهون كمان عند البرونتينز
بتفهم كثير بالغيوم، بيصير الاقتصاد الاقوى هو اللي بينزل شتى مثلا.
مين بيعرف؟
ما حدا بيعرف شو
مين بيخلق قاعده للسفن اللي بتعمل زياره على القمر، ولا ما بعرف يعني ما بتعرف وين بنصير. عم نحكي بقصص يعني. وهون عند البرونتينز بدي اقول او بين هلالين بدي اقول انه في كتير من القراء بالسياسي لما ينظروا لموضوع نشأة لبنان الكبير ودور الكنيسة والبطريرك حويك بيعملوا نوع من نقد.
ايه عطول في هيدا
قصة توسيع الحدود وما بعرف.
مزبوط.
وكان لازم ما كمان احنا بدنا نحط حالنا بالخيارات اللي
بهديك الظروف
بالمصادر تنقدر واحد يقلع، يعني الريسورسز واحد يقدر يعمل دولة، وبرأيي هذا كان الخيار الوحيد المتاح بهديك الفترة. هلا تنوسع شوي
تنكمل الاكزامبل. ايه
يعني المحطات أساسية، شو نقصد محطات أساسية؟ اليوم وتحكينا عن وطن وعرفنا عليه بداية الحلقة، قلنا أنه العنصر الأساسي لقيام أي وطن هو شعبه. ما في شعب ما في أوطان.
مزبوط.
لو في حدود إذا الناس فلت الوطن ما بقى له وجود، والشعب هو بحدد نوع هذه السلطة. فإذا العنصر الأساسي لإنشاء أي وطن هو شعب. الشعب اللبناني خاصة الشعب اللي كان ساكن بجبل لبنان التاريخي إضافة لأهل بيروت، هؤلاء الجماعة عايشوا نوع من خبرة اجتماعية ثقافية اقتصادية وسياسية كانت فريدة فعلا من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط. أهم عنصر لهذه الخبرة كانت ازدهار القطاع التعليمي والتعليم من خلال إما الإرساليات الأجنبية اللي كانت تجي على المنطقة، وأما من خلال المدارس اللي فتحتها الرهبانات والمؤسسات الكنسية في لبنان وفي بيروت بشكل عام، اللي هي كانت بداية أو نتيجة بداية العلاقة الثقافية الدينية مع الفاتيكان، اللي اعتبرت أنه أهم خطوة لنقدر نوصل لحد معين من الوعي الجماعي عند هالسكان انه نعطيهم السلاح الحقيقي اللي هو المعرفة والعلم من خلال انشاء مدرسة المارونية في روما, واللي هي كانت اذا بدك مثل سكول, مثل واحد بياخذ سكولرشيب على
مزبوط
على الفاتيكان, وهونيك بيتعرف على كل العلوم اللي كانت اذا بدك عم تبلش تتطور والمفاهيم عم بلش تتحدد, وصار في نوع من الوعي الإنساني, يعني بنسميها المرحلة مرحلة الإيمانيزم, يعني
تطور الوعي الإنساني فينا
خاصة
نسميه.
في أوروبا اللي كان عايش القرون الوسطى والقرون الظالمة هيك بسموها دارك إيجز, فاتفتها بمرحلة الإيمانيزم أو الوعي على أهمية الإنسان, والإنسان لازم يكون عنده حرية بالخيارات وعنده أهمية اللي هو بيقدر يقود كل الخيارات إن كان سياسية أو حتى ثقافية واقتصادية لاحقا. بنص هيدي المعمعة إذا بدك الإيجابية اللي عم بيخوضها المجتمع الأوروبي, كان في عنا تلاميذ عم بيطلعوا من جبل لبنان هون يصلوا على الفاتيكان يتعلموا ويتعرفوا على هالتيارات السياسية والفكرية الجديدة, وعم بيرجعوا ينقلوها هي ذاتها لعند أهلهم وسكانهم ورفقاتهم بهذه المنطقة, إن كان عبر يعني تعيين المطارين وبالتالي نشر هذا الوعي بشكل جماعي, أو تأسيس مدارس وجامعات اللي بلش تنقل وتعلم هود الناس هالمعرفة وهالتطور.
طب هيدا غزو ثقافة وهيداك اللي حكيت عنه قبل شوي كمان غزو ثقافة, شو الفرق بيناتهم؟
الفرق بيناتهم هو الهدف من هذا إذا بتسميه غزو ثقافي. نحن اليوم
غزو مش ضروري بالمعنى السلبي, مرات غزو ثقافي إيجابي بيكون يعني بينشر المعرفة أكثر.
الفرق الوحيد أنه لما يكون في طرح ثقافي إذا بتسمي رح سمي طرح ثقافي نحن هيك أو خيار ثقافي, لما يكون أهل هالمنطقة هن أخذوا خيار
عم ينبشوا عليه
واتلزموا بهذا الخيار, وهون برجع بعطيك نرجع بنحكي عن مجمع اللبناني بالويزة بسنة 1732 اللي كان عفوا 36 اللي المجمع هو لما بيضم كل الرؤساء الطائفة المارونية وأخذوا خيار أساسي إنه لازم يصير فيه إجباري التعليم لكل أطفال المنطقة. يعني قالوا نحن ما بقى فينا نتكل على سلة الوصل بينه وبين الفاتيكان, لازم نحن نبلش نجبر هالتلاميذ هالولاد بالضياع انه يفوتوا على المدرسة شو ما كان تكون او عهد المدرسة, بياخدوا المينيموم من الدراسات او من العلوم بهديك الوقت, واهم شيء كانت الفلسفة واللغة السريانية
يعني بس
واللغة
فلما تكون انت باحث عن المعرفة فلما تكون عم تنفرض عليك ثقافة ما بتشبهك.
في خيار تاريخي اخدته هذه الجماعة اجبرت كل الناس على انه الالتحاق بالمدارس, هيدي كانت خطوة بلشنا نشوف تداعياتها بالوعي الجماعي, وهالوعي الجماعي رح يحول يعني رح يجاوب على سؤال كانوا يسألوه دايما, نحن من وين جينا, نحن شو مشروعنا, نحن مين ورانا, طب نحن لمورني مين, وهذا الشيء اللي بأكد على شغلة اللي عم بقوله انه بداية وعي الجماعة المارونية على تاريخها بلش بال 1500-1600 حتى بالقرن الثامن عشر, انه هن كانوا إذا بدك طائفة سريانية لحقوا القديس مارون, واللي بدل على هذا الشيء أنه ما في كنيسة باسم مارون إلا القرن السابع عشر تمن عشر
لحتى وعيوا على تاريخهم.
في كنيسة باسمه دائما السيدة وباقي القديسين السريان, ولكن هيدا يعني اكتشفوا أهميته هذا القديس كان بهالمرحلة. ليش؟ لأنه صار في وعي على التاريخ, وهنا دائما
ما تنسى أنه تعرضوا لفترات اضطهاد ما قدروا ياخدوا المجال الكافي ليوعوا, قديش تقطعوا بخضات وبمصاعب, مش عم بررهم يعني مش متعصبة بس
تماما
عم جرب ووصل لنتيجة معك.
لا عم تحكي يعني ظروف دولية يعني الاحتلالات والقرون الوسطى, يعني ما فيك تحكي عن منطق إنساني, بتحكي عن منطق القوة والقتل والغزوات, هيدا اللي كان
مشان هيك القضية بعدها هي ذاتها
مشان هيك قلتك اللي عم بقوله أنا إنه هيدا الوعي اللي تبلور بمدارس بعدين صار يعني نتيجة هيدا الشيء صار في تكون لنخبة سياسية وثقافية. أول شيء أخذ الطابع كنسي ولكن صار أخذ طابع علماني خاصة مع المتصرفين جبل لبنان 1860. يعني بداية هالوعي وهالجماعة الأليت هالنخبة اللي كانت عم تفكر وبلش تفكر بحلول لقضيتها تزامن مع ضعف السلطنة العثمانية, وصار اسمها رجل مريض إذا بدك بالعلاقات الدولية بهديك الوقت. اثنين, تطور مفهوم الأقلية ودورهم بقلب هيدي السلطنة. ثلاثة, دور الفرنسي اللي كان شايف انه عنده مصلحة اساسية بالشرق انه لاقي جماعة يقدر يخلق معها نوع من علاقة طويلة الامد استراتيجية, وما لقى غير الطائفة المسيحية المارونية بالشرق وبجبل لبنان لانه في علاقات تاريخية, وهون كمان بحددها كتار من البطار كدامة لما يكونوا عم بيعملوا نوع من مراسلات مع الدولة الفرنسية, انه نحن بلشنا بعلاقتنا معكم استراتيجية من بداية الصليبيين, يعني نحن قلنا فض عليكم انه انتم جيتوا على المنطقه وساعدناكم
ودعمناكم نحن,
وهذا بدل على كثير من الرسائل والاشارات اللي كانت توصل من المملكه الفرنسيه. وبعدين يعني هل تلات اذا بدك تغيرات بالمنطقه خلقت دور لهالجماعه, وهول الجماعه كانوا حاضرين معلمين فهمانين شو المشاريع الحيوية اللي ممكن هي تساعدهم على إنشاء هذا الكيان,
كيف فيهم يستفيدوا من الحالات والتغيرات الدولية لمصلحة تماماً المنطقة
تماماً. وهون لازم نضوي على محاولة جدية قام فيها البطرك السحباش بال1840 لما بعت رسالة من بعد ما حضر الأرضية واشتغل بشكل كتير ذكي ودبلوماسي انه يقدر يستلم هيدا الإمارة اللي اسمها كان اسمها إمارة جبل لبنان قبل ما تصير قائمة مقامية وقبل ما تصير متصرفية. بيبعت رسالة واضحة مبنية على طلبات واضحين انه نحن بدنا نحول هيدا الإمارة الى إمارة عندها نوع من الاستقلال الذاتي برضا السلطنة العثمانية عبر ابقاء العائلة الشهابية هن المستلمين الإمارة, ولكن من نبلش نخلق نظام تمثيلي يمثل كل طوائف المنطقة اللي ساكنين ببيروت وبجبل لبنان يكونوا عم يساعدوا هذا الأمير, ويكون في نوع من مؤسسات عم تشتغل.
طيب حسن التمثيل من هذيك الأيام مع الكنيسة يعني.
طيب هيدا من وين إجا من وعي الثقافة من التبادل الخبرات اللي كانت عم تصير إن كان بأوروبا ولا كانت عم تصير حتى بمصر يعني جارتنا, لأنه كان في دور كتير كبير للفرنسيين كمان ودور كتير كبير للإرساليات اللي كانت عم تشتغل شغلة إذا بدك بمصر. مش هيك مصر بعدين بالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين رح تلعب دور أساسي ومحوري بالمنطقة وبخاصة بلبنان, لما كل الرجالات السياسي والفكر بفترة الحرب العالمية الأولى رح يضطهدوا رح يلاقوا ملجأ لهم طبيعي جدا بمصر. غير أنه أول أشخاص أنشأوا جرايد وصحف تحكي بالسياسي بشكل حر وعلني كانوا اللبنانيين, ومن بيناتهم بعد تمثل أنا جريدة الأهرام المصرية اللي بعد لحد اللحظة هي الجريدة الموحدة بمصر,
وأن الجرائد عندها صديقتها يعني
تماما. وبالتالي الظروف إذا بدك الدولية حلوة إذا واحد عرف يعمل لها قراءة, وتقدر يعمل لها قراءة بده يكون مستعد وفاهم وعنده وعي كافي لكل الموازين القوى اللي كانت عم تلعب هذيك الدور. هل علاقة هيدي المميزة اللي نحن طلبناها لفرنسا, وهون بدي أقول شغلة أنه مش مزبوط انه الفرنسيين هن اللي انشأوا دولة لبنان الكبير, هيدا الشيء خطأ تاريخي. الفرنسيين لحديت 1920 لتشرين تقريبا ما كان في عندهم مشروع انشاء هذا الكيان, كان السلطة الفرنسية ما عندها اي اهتمام انه تدعم او عندها اذا بدك حتى بغض لرجال إكليروس, وكلنا نعرف أنه فرنسا يعني عملت ثورة طويلة عريضة وتوجهت بشكل كتير حاد إلى العلمانية. الظروف الفرنسية المحلية بعد الانتخابات اللي صارت تشريعية وصلت أكترية نيابية يمين فرنسي, تصار في قبول لهذا الفكرة. الثابت الوحيد أنه هذا المشروع كان في وراء ناس عم دايما عم يذكروا أنه نحن هذا مشروع الخلاص الوحيد تبعنا. نهيك على أنه الناس اللي كانوا عم يطالبوا بهذا المشروع اللي هن اللبنانيين المسيحيين بشكل خاص كانوا عم يتعرضوا لإبادة بال1916-17-18, تلت سكان لبنان ماتوا الجوع, تلت الآخر سافر وهرب, والتلت بقى يشوف شو بده يعمل.
أي عطول بتدوع هالنقطة أنه طيب. معنا علامات استفهام حول
تماما. فإذا ليك من ظروف محلية ودولية وإقليمية ما حدا باله بهيد الجماعة. السلطنة العثمانية خايضة حرب على كل الجبهات ضعيفة, عم تجبر السكان يلتحقوا بالجيش. بتذكر وقت رئيس بوتين هلا طلب التجنيد الجزء في تنس هربت من العسكر الروسي, ما هيك هذا كان تماما عم بيصير بالحرب العالمية الأولى مع السلطنة العثمانية. فلاقوا أفضل شيء إنه نفرض الصخرة ونجبر الناس يروحوا على التجنيد الإجباري. طب لكن ملا ظروف معتمة جدا, بقيت الجماعة اللي هي عندها رؤية واضحة مش هيك إنه هيدا هو مشروعنا, وخلينا نشوف شو هي الظروف الدولية اللي بتكون مؤاتية لأن نفرض هذا المشروع. الظرف الدولي كان ب 18 و 19 منه مناسب ابدا لانشاء هذا الكيان. اول شغله مثل ما حكيت على المستوى المحلي كانت الناس عم بتموت,
مزبوط.
ثاني شغله الفرنسيين ما كان بدهم, ثالث شغله العلاقه بين بريطانيا وفرنسا ما كانت سليمه لتحديد مين حيستلم المستعمرات او المناطق اللي كانت تابعه للسلطنه العثمانيه. وحتى يعني اتفاقيه ساكس بيكو اللي بيحكوا عنها كتير كانت عمليا انتهى مفعوله بال 1917 مع انسحاب روسيا من هذا الاتفاق ونشر هذا الاتفاق, فراحوا على مشروع بديل. المشروع البديل ما تثبت إلا بسان ريمو بال1920 يعني.
واليوم عنا مشاريع بديلة كمان,
عنا مشاريع ما بتخلص مش هيك. هذا الشيء اللي عم جرب أقوله إنه مش إذا كترت المشاريع يعني في قلق وفي خطر على الكيان.
في نحن شو بدنا كمان؟
في نحن اللي منحدد شو بدنا. وإذا بدي أقول لك شغلة اللي عم يصير بمجلس النواب مؤخرا، هيدا دليل واضح إنه اللي بيقرر آخر شيء يجيب رئيس هن النواب المجلس النيابي. اليوم لا فرنسا ولا الدول الغربية بالا بالوضع اللبناني، عم بقول بشكل قريب يعني، لو في عن جد درة وطنية عند هالنواب اللي عم بحطوا هالورقة البيضاء، كنا انتخبنا رئيس من زمان وما كنا نطلع حدا يتدخل بهذا الملف.
بس فيك تشوفها من ناحية تانية دكتور إيلي، انه بس يصير في إرادة دولية وفي عدد من النواب بيمثلوا هذه الإرادة الدولية بيروحوا بينتخبوا. صحيح هني بيحطوا له اسم، بس في إرادة دولية لهلا لا تريد أن تفرج عن الانتخاب مثلا.
هيدي قلكو بتصير لما فعلا نعترف ونسلم لهالإرادة الدولية، ما هيك؟ أنا ما عم بجي أقول
في إنه في فريق مسلم ومعترف.
صحيح، بس أنا يعني هذا التسليم عم من هي عم بيطلع يعني كخيار لهذا الفريق، ما هيك؟ هو حب يسلم حاله لهالقوى الدولية هي، ما هيك؟ طب ما أنت اليوم لما تفكر فعلا بشكل وطني وتشوف مصلحة البلد وين، ما بتسلم حالك وبترجع أنت الخيار لك. يعني أنا عم بجي أقول بالبراكتيكال بالعملي
بالتطبيق،
إذا هالنواب هن كان عندهم اتفاق وفي أكترية لانتخاب رئيس كان طلع من زمان. يعني ما نجي نقول إنه والله الدول برا هي معرقلة. إذا فعلا هيدا النايب اللي أنتوا اتخبتوه هو وطني، ما بيسمح للخيارات الدولية تاخد مديها على الأد.
بالعكس بيستفيد من الظروف الدولية ليخدم الوطن. حبيت طبعا. فينا نسمع كم جواب على السؤال اللي طرحته بالأول أنا دكتور إلي، إنه هل أنتوا مع تدويل للحل للأزمة اللبنانية ولا لا؟ وبرجع منكمل معك.
أكيد.
يلا.
بونجور إلديكو، يسعد لي صباحك.
صباحك
دكتور إلي. لا أنا معك سمير، أنا مش مع فكرة التدويل، لأنه تدولت القضية اللبنانية عدة مرات وما وصلنا لنتيجة. أنا برأيي الحل لازم يكون من قلب لبنان. يعني اللبنانية هني لازم يجدوا الحل ويقعدوا يتفهموا على 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 قاسم مشترك، على دستور جديد، على يعني انه هون. انا مش ابدا ضد فكرة التدويل نهائيا ابدا.
بونجور انديكو، كيفك؟ منيحة؟
الحمد لله.
نحنا تبين انه شعب ما بنقدر نحكم حالنا، مشان هيك تدويل انتداب كله بس يصلح البلد ونقدر نعيش فيه. نحن شعب ما بنعرف نحكم حالنا وما بنقدر نحكم حالنا. مرسي.
أهلا منى. رح مرق بعد شوية تعليقات لأنه أكيد عندك قراءة، لأن في كتير تناقض دايما بالفكر.
بونجور، أنا عادة ضد التدويل، لازم يتلاقى الحلول بقلب الوطن. بس بحالتنا هاي بعتقد وصلنا، أو مش بعتقد، وصلنا لحائط مسدود. بقى التدويل صار حاجة لمفر منها وإيه للآخر. الشعب ما بقى فيه يتحمل، وصل للحدود اللا تحمل.
سميرة كمان بتقول لازم يكون الحل لبناني. الجمهورية القوية عم تعمل كل مجهودها حتى يكون انتخاب الرئيس اللبناني، بس المرتهنين للخارج عم ينتظروا الحل الخارجي. كمان عنا تعليق تاني، التدويل مطلوب لأنه احتلال لبنان من غريب بيدعي أنه مكون لبناني مش أحسن من حرب أهلية. كمان صباح الخير من السويد، تحية لألك دكتور إلي. نحن مع هيدي الفكرة، تدويل لبنان أي فكرة البطرك، لأنه فعلا استنفذت كل الحلول المحلية وكل المحاولات لهالشي، طرح البطرك الماروني، وهيدي هواجس محقة لصالح كل اللبنانيين على السواء. وعم يشكرك على المحاضرة الثقافية، برأيه أنه الكيان في خطر ولازم نوجد حل. خليني اسمع بعد رسالة وبرجع بأخذ تعليق منك دكتور إلي. أكيد كل عم بيقولنا صباح الخير صباح النور لألون.
سعد صباحكم وصباح المستمعين. بالنسبة للسؤال، أي أنا مع تدويل الأزمة اللبنانية ووضع لبنان تحت الفصل السابع بمجلس الأمن الدولي، لأنه نحن أثبتنا أنه نحن قاصرين وما فينا نحكم حالنا بحالنا. وأكبر دليل أنه كل اللي عملوه الدول الكبرى من مشاريع على الأرض اللبنانية كله زال، حتى سكة الترين ما بقى عنا. يعني بال 1914 كان عنا سكك حديدية وكان عنا نقل وإلى آخره، بطلوا موجودين حتى حتى هودي سوريكو. بقى أنا مع التدويل ومع وضع لبنان تحت الفصل السابع، ولكن في شيء بدي أحكي هون. إنه حضرتك قلتي إنه بوقتها وقت 1920 ما كان تدويل، لا مبلا كان تدويل، لأنه كان في حرب، كنا خارجين من حرب عالمية أولى، كان في منتصر وكان في منهزم، والمنتصر فرض شروطه على المنهزم، وبالتالي هو صار عم بيقرر كل شيء بيتعلق بكل الدول وبكل العالم.
أنا قلت ما كان تدويل ولا كنت عم بستفسر منك دكتور إلي؟ خليني بعد تعليق واحد من الفيسبوك وبسمع كلامك. النجدي بالخارج دليل على ضعفنا، ازدهار جزار عم بيقول والتدخل الخارجي رح يكون لمصالح خارجية والخاسر هو لبنان وشعبه، والمستقبل اللي عم ينطرنا كلبنانيين هو نفق مظلم، مش رح نعرف شو ناطرنا بالنهاية. بدي هيك بعد ما سمعت هالجوجل، لأن دايما كل هالأفكار تغني.
لا أكيد تغني. من هي يعني كل طرح سياسي أو مشروع سياسي بده كمان يتوضح أكتر وأكتر، وما بيجي من العدم. يعني ولا مرة نخبة سياسية طرحت أي تصور لحل هيك إجا من عدم، ولا فقنا اليوم قررنا نعمل نطرح هذا الموضوع التدويل. رح نحكي نحن شوي بتوضيح بعض المفاهيم. أول شيء التدويل مش ضروري يكون حل، يعني بمعنى آخر يعني إيه هو طرح للخروج من الأزمة، ما هيك؟ بس ما حدا بيعرف
إذا رح نوصل لحل ولا لا.
ما نوصل. هلأ تاني شغلة، ليش طرح البطراك اليوم بهذه الظروف؟ لأنه مثل ما بيّن ومثل ما صار واضح أنه نحن من 2005 تما أقول قبل يعني حاولوا كتير اللبنانيين أنه يوصلوا لاتفاق مع حزب الله على أنه يخلي هال المشروع اللي انت مسميه مقاومة يكون بخدمة الدولة اللبنانية، والحل الوحيد انك تدخل ضمن النظام اللبناني. وبعدين صاروا يجربوا مع معوها بقصة الاستراتيجية الدفاعية وما الى هنالك. طيب المجتمع الدولي بهذه المرحلة شايف انه هذا الكيان اللبناني ما بيقدر يستمر، يعني مش معقول يطلع من احتلال سوري ويجع يفوت بهيمنة سلاح ايراني. دفش باتجاه عدة قوانين دولية او قرارات دولية قبلها بال 2004 2003 ال 1550 بعدها 1701، وكلها بشكل هيك مبسط بتتمحور على نقطة واحدة، تجريد كل الميليشيات من سلاح وتسليم هيدا السلاح للدولة اللبنانية، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضي والحدود ال 10452. طيب لما هيدا المواضيع والمجتمع الدولي يكون هو مطلع فيها قرارات بس ما عم بيعمل أي إجراء تنفيذي، عم يكون هون مطلب البطريرك الراعي من هذا الباب. مش من باب انه نحن لبنان استسلمنا ما بقى قدرين ندير حالنا بحالنا، عم بيقول تنتفادى مواجهة داخلية ونروح اكتر على مواجهة بتأدي لهجرة اكتر لإراقة الدماء لما الى هنالك. نحن جماعة منروح مننبش على الحلول الدبلوماسية، بدنا نحمل هالملف اللي فيه اصلا تدخل دولي عبر هالقرارات وفيه احتلال ايراني عبر حزب الله، منروح خيم نشوف لوين فينا نوصل بالنقاشات وبالحلول الدبلوماسية. هذا هو الطرح. مش معناتها نحن جوا مستسلمين ما بقى عنا أي خيار. هذا الشيء عم بيصير بشكل متساوي مع شد نواب السياديين على أنه إخراج ملف انتخاب رئاسة الجمهورية من البازار الدولي ومن استعماله كسلاح لفرض شروط بتخدم بعض الدول الإقليمية خاصة الإيرانيين والسوريين. عم نجرب نقول نحن هنتفوش قد ما فينا باللعب الديمقراطية وشو بقلنا الدستور تننتخب رئيس جمهورية من الداخل، بس إذا هذا الموضوع رح يوصل لحيط محدود تفضلوا يا جماعة الدول الكبرى اللي أنتوا بتشوفوا أنه حزب الله خطر وأنه وجوده هو خطر على لبنان، طبقوا هذه القرارات الدولية عبر دعوة إلى التدويل. ما بنعرف كيف رح يكون شكلها، هيدا لازم تكون واضحة بهذا الطريق. هلأ بتقلي يعني بدي جاوب على أحد
المتسلين اللي
يقول أنه التدويل هو ليس مخرج بوقتها ما كان مخرج. بدي أكد شغلة، في شغلة كونستانت بالتاريخ ثابتة بالتاريخ، إذا المجتمع أو الجماعة أو الناس أو السكان ما كان عندهم مشروع واضح وما كانوا هن يعني فاعلين على الأرض وعارفين حالهم شو بدهم، أي نوع من تدويل وانتصارات كبرى ما بيقلح،
ما بيخدم ولا بيفيد،
ما بتحقق ولا محل. وبعطيك مثل قريب لأننا كلنا متذكر
شنك ما رح يمشي الحال هلأ، لأنه مش كل المكونات موافقة على هذا الطرح.
بدك رأيي الأكترية الشعب اللبناني موافقة على هذا الطرح، لأنه أكترية النواب السياديين هن عم يعرفوا يوصلوا طرحين رئيس جمهورية، ما هيك مرشح لرئاسة الجمهورية، عارفين حالهم شو بدهم رايحين بهذا الاتجاه. الفريق الآخر اللي هو يعني إذا بدك اللي فارض هالعجز هيدا بإثارة جمهورية هو اللي عم بيجبر هلأ البطريرك راعي وغيره أن يطرح مسألة التدويل تيكون عم بيضاهي شوي الضغط اللي عم يرسو هالفريق هيدا.
نعم.
وبالتالي لا أنا بظن في إرادة لبنانية أنه نلاقي حل بالداخل إلى جانبها رح يكون في هذا الطرح تدوير. بس خليني أقول كنت عم بقول المثل المهم.
نعم.
اللي هو ثورة الأرز 2000 بأدار 2005
عطول بتحب تستذكرها لأنه عندها هي محطة كانت
محطة كتير مياه وبظن يعني كتير بكرة الكتب التاريخ والتحاليل اللي رح تطلع بعدين تتحلل هذه المرحلة رح تشوف قديش كانت مهمة هذه المرحلة التاريخية بتاريخ مجتمعنا وتاريخ اللبناني. مسألة التدويل أو إذا بدك الضغط الدولي بلش من 2000 مش هيك مع انسحاب الإسرائيليين من لبنان وصارت بينة واضحة قصة 11 أيلول والهجوم الدولي على الإرهاب وكيف متفشل الإرهاب وكيف عم بشكل خطر على الاستقرار العالمي.
نعم.
هالمسألة التدويل هيدي لو ما كان في لبنانيين عرفوا فهموا الإشارات الدولية وقالوا يا خي مصلحتنا نحن نخرج السوري من لبنان وأهم شغلة نخرج من لبنان نتضافر نتوحد ونجرب نجيب قد ما فينا سياديين على الطاولة ونخليهم هن يكونوا عم يطرحوا الحلول. وهون بنعرف وكلنا متذكر مش هيك قرنة شهوان وبعدين لقاء البريستول وبعدين التكويعة رح سميها هيك أنا للشهيد رئيس الحكومة رفيق الحريري اللي إذا بدك استوعب أنه ما بيقدر بقى يوازي بين الاقتصاد والأمن غير موجود يعني ما بيقدر يعمل اقتصاد نامي أو اقتصاد مزدهر وفي سيادة منتقصة وفي احتلال. هيدي إذا بدك هالالتفاف هيدا رح يخلي الأمور تتصاعد أكتر وأكتر رح يؤدي هذا الشيء لاستشهاد رفيق الحريري. بس مين كان اللي جاهز على الأرض يستقطب هيدي الفرصة؟ الشعب اللبناني اللي كان صار له أكتر من 30 سنة بيعرف انه العدو سوري هو العدو
كان مقموع
وعم بيحضر لاي فرصه دوليه تقدر يتحرك على الارض والتحرك. نعم. اللي صار والمظاهرات المليونيه اللي صارت هي اللي خلت اذا بدك هالضغط الدولي او هالدعم الدولي رح سميه على مستوى السياده انه يتبلور ويتحقق باجبار الجيش السوري انه يخرج من لبنان ب 2005 بتشكيل حكومه تكون هي اذا بدك مواجهه لتصليح الوضع. وكلنا متذكر انه اغلبيه أبطال الشاشة اليوم عند الفريق البرو إيراني برو سوري كانوا هربانين على الحدود ونحن كلنا متذكر اللبنانيين يعني لحقون على الحدود وقالوا ما بقى ترجعوا على البلد يعني هالقد كانت الموجة نحن قادرين نستقطبها ونكمل. للأسف الحرب تموز 2006 بعدين اتفاق مرخيل ما هيك خلى كل هيد الفورة السيادية انه تتعرقل وشفنا عرقلتها لوين وصلت. اليوم عم نرجع نجرب نقول
بس اليوم باعتراف اللي عرقلوا عم بيقولوا انه هذا الاتفاق اعاق قيم الدولة.
حلو تأخرنا 15 سنة.
ايه
يعني تأخرنا 15 سنة
ومن له اذنان سامعتان فليسمع.
ما بعرف انا ما حسيت كتير زاد بال
لا انا مش قصة زاد او ما زاد قصة انه مش عم بحكي عن هجوم عم بحكي عن الناس اللي بتتبع وبتلحق وكانت عم بتبخر او عم بتزمر وتطبل اللي صار ولو ما منهم محميون او مدري شو.
صحيح.
اليوم لما تسمعوا هيدا الكلام من احد الاشخاص الشركاء معناتها عيدوا النظر بكل شيء مقبل
تجي مأخرة احسن ما تجي بالمره ما هيك.
نعم.
وبالتالي الموضوع اللي عم جرب اقوله انه دائما الكونستون الثابت هو الوعي المجتمع اللبناني وهو اللي بحدد اي خيارات بده اياها. ولما يشوف انه وصل لحيط مسدود الخيار هو يا اما حرب وإراقة الدماء.
نعم.
يا اما طلب نوع من تدخل ومساعدة دولية بفتكر الخيار الأفضل لتفادي هيدا الشيء أنه يضل في ضغط داخلي باتجاه انتخاب رئيس جمهورية وتصليح الواحد من داخل ودعم دولي لتحقيق هذا المطلب
والاستفادة من أي تقاطع مصالح ممكن لخدمة البلد. في عندي وقت بيتر لأسأله بعد سؤال أو خلصنا سؤال على السريع. دخول المارينز على بيروت بالخمسينات هيدا كان من ضمن مثلا تدويل وتدخل دولي ولا هيدا قصة تانية؟
هيدا كان طلب لبناني يعني الظروف بوقتها كان في شيء اسمه الحرب الباردة وكان في انقسام دولي عمودي بين العسكرين ما هيك. الدولة اللبنانية اللي كانت اخدي خيار الحياد ضغط العربي عليها خليها تلتجئ لهيدا الطلب العسكري وتدخل مارينز كان مش بس لمصلحة لبنان كان كمان في ظروف دولية ساعدت انه العراق كمان صار فيها ثورة ومقلون ليك تم اللبناني يروح بالمسار اليساري او العسكر السوفيتي صار في تلاقي مصالح بين مطلب الدولة اللبنانية والسياسة الامريكانية بشكل
يعني مصر. التدويل بده يكون في دخول اكتر من خط خارجي مش وبده يكون بطلب من الداخل
طبعا طبعا ما في هيك صار احتلال. اوكي كل الدول العالم ولانه لبنان عضو فاعل بمنظمة الأمم المتحدة، ما هي بحد ذاتها هيدا أنه نحن نؤمن بكل الحلول الدبلوماسية اللي بيفرض علينا أو بيساعدنا فيها المجتمع الدولي.
دكتور إلي الياس بشكرك كتير، بعتذر أني ما قدرت أخذت تعليقاتهم، ومرسي لألكم. أنا فاصل وأتابع كل الفرق مع إيديكم.